الحمد لله الذي من علينا بالأموال وجعلها قياما للناس في مصالح الدنيا والدين، ونظم لهم اكتسابها وتصريفها وتصرفها تنظيما عادلا مستقيما لا يضاهيه شيء من النظم والقوانين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من هذه الأموال فاتخذوها قربة لكم إلى الكبير المتعال. لقد نظم لكم ربكم التصرف في هذه الأموال اكتسابا وتصريفا، فبين لكم كيف تكسبونها وكيف تتصرفون فيها وتصرفونها. نظم ذلك لكم في حياتكم وبعد مماتكم. في حياة الإنسان يستطيع الحر المكلف الرشيد أن يتصرف في ماله بيعا وشراء وإجارة ورهنا ووقفا وهبة ووصية على وفق الحدود الشرعية التي بينها الشارع، وذلك معلوم ولله الحمد. وبعد ممات الإنسان حفظ الله له المال بأن تولى قسمته بنفسه على أولى الناس به، ففرض المواريث وقسمها، وقال أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وأخبر أن هذه حدوده، وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز لأحد أن يوصي لبعض ورثته دون بعض، لا بشيء من أعيان المال ولا بشيء من منافعه وغلاته. فلو أراد أحد أن يوصي لبعض الورثة بدراهم أو عقار لكان جائرا في الوصية، ولم يجوز تنفيذها إلا بإجازة بقية الورثة المرشدين. وكذلك لا يجوز أن يوصي لبعض ورثته بأجرة شيء من عقاره سواء أوصى له بذلك دائما أو مدة معينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وأن الوصية للوارث حرام. وفي الحديث إن الرجل ليعمل أول مرة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. عباد الله، إننا إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية فإنه لا شك أن الوصية بشيء من المال لبعض الورثة داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا كان لا يجوز أن يوصي لبعض الورثة بسكن شيء أو استثمار شيء من عقار لمدة سنة، فكيف يجوز أن يوصي له بما يقتضي سكن الدار واستثمار العقار دائما وأبدا؟ فإذا كان الله تعالى قد فرض للورثة ومن جملتهم أولادك الذين خصصتهم بالوصية بالوقف عليهم، إذا كان الله تعالى قد فرض لكل وارث حقه ونصيبه، فكيف يجوز أن توصي لأولادك بوقف شيء من مالك عليهم؟ ألم يكن هذا تعديا لحدود الله واقتطاعا من حق بعض الورثة لورثة آخرين؟ وهذا معناه الجور في الوصية والمضارة للورثة. إذن فإذا قال إنسان أوصيت بثلثي أو ببيتي أو بعقاري يكون وقفا على أولادي وله ورثة غير الأولاد، فهذه وصية لوارث وتعد لحدود الله فيكون حراما. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لا يحل لأحد أن يوقف وقفا يتضمن محرم والظلم بأن يكون وقفه مشتمل على تخصيص أحد الورثة دون الآخرين. ثم قال فإن العبد ليس له أن يتصرف في ماله بمقتضى شهواته النفسية وهواه، بل عليه أن لا يخالف الشرع ولا يخرج عن العدل. هذا كلامه في كتاب المختارات الجلية. وقال في كتاب آخر، كتاب الإرشاد، إن أعظم مقاصد الوقف أن يكون معين على البر والتقوى. فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة منافية لمقصود الوقف كل المنافات، وإن وقف ثلث مال إنسان على بعض ورثته فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة منافية لمقصود الوقف كل المنافات، وإن أوقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته وإن وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته مخالف لهذا الشرط ومناف لمن عقد الإجماع من أنه لا وصية لوارث انتهى. وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأستغفر لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا رسول الله المصطفى من خلقه على جميع المخلوقين عباد الله. إن الوصية لبعض دون بعض من الورثة هذا من ناحية شرعية حرام، ومعصية الله ورسوله وتعدي لحدوده، ويبقى النظر فيه من الناحية الاجتماعية ففيه مضار، أول الظلم والجور، وضرر الظلم والجور ليس على فاعله فحسب بل على جميع الناس، ثانيا حرمان ورثة الخارجين من هذا الوقف من حقهم الثابت في التركة، ثالثا إلقاء العداوة بين الموقوف عليهم، فربما حصل بين الذرية خصومة وتقاطع وتشاتم ومرافعات إلى الحكام بسبب هذه الأوقاف، فلو ترك المال لهم حرا لتمكنوا من انفصال بعضهم عن بعض ببيع أو غيره، أو لو أبعد الوقف عنهم وكان على أعمال من أعمال بر عامة من مساجد وإصلاح طرق وتعليم علم وطبع كتب نافعة وإطعام مساكين وكسوتهم وإعانة معسر وسقي ماء وغيره من المصالح، لكان أنفع للواقف وأبرأ لذمته. هذا وصلوا على نبيكم كما أمركم إلهكم وخالقكم بذلك في محكم كتابه قوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم للأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وعادي من عاداهم، وولي من والاهم، واجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد، وأوقف نزيف دمائهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم ولي المسلمين خيارهم، واكفف عنهم شرارهم. اللهم فك أسر المأسورين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل توبة التائبين، ولا تدعنا في هذا المقام من ذنب إلا غفرته، ولا هم من إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا ضال إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.